صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني وليك حجة ابن الحسن، صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهارا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق بأنه قد يستدل برواية السياري لإثبات أن العيب غير متقوم بالنقص المالي، ووجه الاستدلال بالرواية هو إطلاق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. فمقتضى هذا الإطلاق أنه سواء أوجب نقصان المادية أو لا. ويؤيد هذا الاستدلال في داخل الرواية بمؤيدين. المؤيد الأول فهم محمد بن مسلم رضوان الله عليه، حيث إنه عندما سأله القاضي: هل أنه عندكم أو ترون عن أبي جعفر فلفي المرأة التي لا يكون على ركبها شعر شيء أو لا؟ فغاية ما ذكر نفي النصوصية، فقال: أما هذا نصا فلا أعرفه. ثم نقل له هذا الحديث عن النبي، وهذا يعني أن محمد بن مسلم فهم أن الرواية تشمل صورة النقص الذي لا يوجب نقصان المالية، ولهذا غاية ما نفى النص بالخاص، ولكنه ألقى له هذا الإطلاق، هذا الدليل المطلق، مما يكشف على أنه يفهم منه الإطلاق لمورد لماذا الإطلاق لمورد ماذا لمورد النقصان المالي. وإلا لو كان لا يرى الإطلاق وأجنبية هذه الرواية عن مورد النقصان المالي لما طرح له هذا العام أو المطلق. فالمؤيد الأول فهم محمد بن مسلم الإطلاق في هذه الرواية، ولهذا ألقاها إلى القاضي. المؤيد الثاني فهم نفس ابن أبي ليلى، حيث إنه قال: حسبك هذا. فمجرد أن ألقى إليها الرواية قال: حسبك هذا. وهذا يعني أنه فهم من الرواية الإطلاق لمورد النقصان المالي. وكذا فتوى، فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. فمن جهة قول ابن أبي ليلى وعمله فهم أن مجرد الخروج عن الأصل الخلقة والمجرى الطبيعي عيبا، وإن كان هذا الشيء مما يرغب فيه الناس فلا ينقص لأجل تلك الرغبة بل من حيث المالية. ولهذا ذكر ابن أبي ليلى أن الناس ليحتالون وما شاكل ذلك، مما يعني أنه هذه الصفة بل مرغوبة وهو زوال الشعر، ولكن بالرغم من ذلك مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي وإن كان مرغوبا إلا أنه عيب. ولهذا قضى فمن جهة فهم محمد بن مسلم، من جهة فهم ابن أبي ليلى، حيث أنهم قريبي عهد بالنصوص، ففهمهم يشكل ظهور عند أهل العرف، وهم من أهل العرف، فمما يكشف على أن الرواية ظاهرة في الإطلاق. هذا هو تقريب الاستدلال بالروايات فقط. فإن ظاهر إطلاق الرواية ما ورد عن النبي كل ما كان في أصل الخلقة فهو عيب، سواء أوجب نقص المال أو لا. المؤيد بمؤيدين، الأول بفهم ابن مسلم، كيف؟ من حيث أن ابن مسلم نفى نصوصية الرواية، قال ابن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه، فقط نفى شنو؟ النصوصية. حيث نفى نصوصية الرواية في تلك القضية، أي قضية زوال الشعر المشعر، هذا نفي النصوصية بظهور الرواية فيها في شنو؟ في المسألة، خصوصا أنه لو كان يراها أجنبي أنا ما ألقاها إليه، ما معنى أني ألقيك وهي رواية أجنبية عن مورد البحث. وفهم ابن أبي ليلى من حيث أنه من أهل العرف، وفهم ابن أبي ليلى من حيث شوف فهم من جهتين، من حيث قوله حسبك هذا وعمله فقضى لهم بالعيب. بلي ماذا هو الظاهر؟ قال وفهم ابن أبي ليلى، ماذا الذي فهم؟ كونه يعني من حيث المؤيد بفهم ابن مسلم وفهم ابن أبي ليلى، ما هو متعلق هذا الفهم؟ كونه مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا، وإن كان هذا مرغوبا لا يجب النقصان، فلا ينقص لأجل ذلك، لأجل أنه هناك عيب، والحال أنه مرغوب فيه، بل مو مرغوب عنه، مرغوب فيه، لأجل ذلك من عوضه، كما يظهر أنه مرغوب من قول ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون، وتقرير المشتري له في رده، وضع عندما رد عليه ابن أبي ليلى قال إن الناس ليحتالون، سكت المشتري، وما قال أن هذا مرغوب عنه، وضع، فمما يكشف على أنه المورد من موارد المرغوب فيه أن الناس ليحتالون. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. أشكل المصنف على الاستدلال بالرواية بإشكالات أربعة. الإشكال الأول بأنه لا يستفاد من الرواية أن المشتري عندما أراد أن يقضي له ابن أبي ليلى من باب أنه هناك شيء لا يوجب نقصان القيمة السوقية، فليس محل البحث في الرواية النقص الذي لا يوجب نقصان المالية حتى يستدل بها في المقام، بل أن مورد الرواية نقصان يوجب، بل نقصان المالية، عيب يوجب نقصان المالية، حيث إن مورد الرواية ليس مجرد عدم وجود شعر بسبب إزالة الشعر، فإن هذا ليس عيبا أصلا، ولا معنى لأن يذهب شخص ويترافع إلى القاضي بمجرد أنه هناك عيب، هناك شعر في الموضع المذكور أزالته المرأة، بل أن مورد هذه الرواية مورد ما ظهرت فيه أمارة على المرض، حيث إنه اعتقد بلي الشخص المشتري أنه لم يكن بها شعر قط، لا أنه أزالت الشعر، وهذا يعني أن هناك نقص في أصل الخلقة كاشف عن وجود مرض في العضو أي الركاب أو في أصل المزاج، فهو عيب يوجب نقصان القيمة السوقية. ولهذا السائل عندما قال له ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل فما الذي كرهت، لم يقره على ذلك، ولهذا قال لم أجد على ركبها شعر، بل أنه لم يكن لها قط. ولهذا قال إن كان عيبا فاقضي لي به. ومن الواضح أن مجرد إزالة الشعر من المرأة لا يكون هذا عيبا. إذا مورد الرواية النزاع على مسألة وهو عيب يوجب نقصان المالية، لأن عدم وجود الشعر في ذاك المكان قد يكون أمارة على وجود مرضين، على وجود جنون، اختلال في أصل المزاج وما شاكل ذلك. فإن قلت إن ابن أبي ليلى قال إن الناس ليحتالون في ذلك حتى يذهبوه، مما يعني أن القاضي فهم منه أن هذا أمر عارض ولم يرد عليه المشتري، فهذا كاشف على أن منظور الرواية موارد زوال الشعار بعارض، لا أنه مرض في العرض أو اختلال في أصل المزاج. الجواب قلت قول ابن أبي ليلى هذا لا يدل على أن المشتري يسلم معه أن عدم وجود الشعر لا يكشف عن المرض، وإنما ابن أبي ليلى يغالط الطرف الآخر لكي يتفصى عن خصومته لعجزه عن حكم الخصومة، وإلا لو كان يسلم معه لما قال أنه وزعمت أنه لم يكن لها قط، بل لو كان يسلم معه ماكو معنى عند العقلاء يرفعون القضية إلى القاضي على أنه مجرد إزالة شعر بأمر عارض. إذن فالاحتيال بل إذن فما ذكره ابن أبي ليلى لا يدل على أن مورد الرواية هو مجرد نقص لا يوجب النقص المالي. وذكر بعض النقاط واضحة. إذن النتيجة أن بالجملة الثابت في الرواية مورد ما لو كان هناك عيب يوجب نقصانا ماليا، وحينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية. ولكن هذا الجواب الأول من المصنف لا يدفع أصل الاستدلال، فإن محل الاستدلال هو التشبث بالإطلاق، حيث ما ورد عن النبي كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، هذا عكازنا، سواء أوجب نقصان المالية أو لم يوجب نقصان المالية. نعم هذا يصلح ردا على المؤيد الذي ذكره المصنف بدعوى أن ابن مسلم عندما ألقى النبوي فهم أيضا من النبوي الإطلاق وأنه صار أجنبي. نقول لا يصح هذا الاستدلال، فإن ابن مسلم بل إن وابن أبي ليلى عندما فهم هذه عندما ألقيت أيضا له الرقال حسبك وقضى له بالعيب، أنه هذه المؤيدات غير تامة، لأن فهم ابن مسلم وابن أبي ليلى من المورد هو مورد النقصان المالي، لا مورد عدم النقصان المالي كما قررنا في بيان المؤيد. فهذا الوجه يصلح لدفع المؤيدات ولا يصلح لدفع الاستدلال. قال: لكن الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك، أي ذلك أن النقص عن أصل الخلقة بلا بل عيب وإن لم يوجب النقصان المالي. أما أولا فلأن ظاهر الحكاية أن رد المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر، بل لكون الجارية في أصل الخلقة كذلك، يعني بلا شعر، الكاشف عن مرض في العوب الركب أو في المزاج، كما يدل عليه بل عدم اكتفائه في عذر عدم اكتفاء السائل المشتري في عذر الرد بقوله: لم أجد على ركبها شعرا، حتى ضم إليه دعوى أنه لم يكن لها قط، فهذا مرض دفع توهم. وقول ابن أبي ليلى: إن الناس ليحتالون في ذلك حتى يذهبوه، لا يدل على مخالفة المشتري في كشف ذلك، أي كشف عدم الشعر عن المرض، يعني أن المشتري لا يسلم بذلك، واضح؟ لا يكشف عن مخالفة المشتري، يخالف ما ذكرنا أن عدم الشعر يكشف عن المرض. أنتم قلتم يا شيخنا الأعظم عدم الشعر يكشف عن المرض، المشتري يخالف ذلك لأن ابن أبي ليلى قال ذلك، يقول ابن أبي ليلى قال ذلك وعلى المشتري يسلم بكلامه. وإنما هي مغالطة عليه، يعني مغالطة من ابن أبي ليلى على المشتري تفصيا عن خصومته لعجزه عن حكم الخصومة. وإلا فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدل على أن عدمه في أصل الخلقة شيء مرغوب، شنو مرغوب فيه، وهذا المطلب. وإلا فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدل على أن عدم الشعر في أصل الخلقة شيء مرغوب فيه، كما أن احتيالهم لإذهاب شعر الرأس لا يدل على كون عدمه من أصله لقرع أو شبهه أمرا مرغوبا فيه. لا تطول يا شيخنا، وبالجملة فالثابت من الرواية هو كون عدم الشعر على الركب مما يقطع أو يحتمل كونه لأجل مرض عيبا، وقد عد من العيوب الموجبة للأرج ما هو أدون من ذلك، فهذا عيب يوجب النقصان المالي. الجواب ثانيا وهو أن يقال: لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإنما ورد عن النبي أنه كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، غاية ما يستفاد من أنه عيب التوطئة لبيان أحكام العيب، حيث إن الغرض من تنقيح الموضوع إثبات أحكام العيب. والمنصرف والمتبادر في الأذهان أن الغرض من هذا الإطلاق بيان الحكم المعروف في العيب، وهو مسألة الرد، حيث إنه إذا ثبت العيب ثبت الرد، ولهذا اشتهر أن كل معيوب مردود. فهذه الرواية في مقام بيان موضوع العيب توطئة للحكم المعروف والشائع في الأذهان وهو رد المعيوب، وأما باقي أحكام العيب وخيار العيب وما ذكرنا في الثمرات من عدم جواز الرد بطروء موانع الرد وكونه مضمونا على البائع قبل القبض الثمرات ذكرناها، فليست الرواية في مقام بيان ترتبها على العين. إذا غاية ما يريد أن من هذا النبوي أنه إثبات أنه عيب أي تنقيح موضوع الرد، فهي في مقام تنقيح موضوع الرد. ومن الواضح حينئذ أن الرواية لا تنفعنا لأننا بحثنا الآن في تنقيح ماهية العيب لا في موضوع الرد، وإلا نحن ذكرنا بأن النقص يوجب الرد سواء أوجب النقص المالي أو لم يوجب النقص المالي. ذكرنا يوم الأمس أن مطلق النقص يوجب الرد سواء كان عيبا بالاصطلاح أو لم يكن عيبا بالاصطلاح، فهذا محل اتفاق أنه النقص يوجب الرد سواء تلبس بعنوان العيب أو لم يتلبس بعنوان العيب. فالرواية في مقام بيان حكم الرد لا في بيان ماهية العيب. ثم أمر بالتفهم أو بالتأمل، والتأمل واضح، فإن ظاهر الرواية التصدي لإثبات الموضوع التي تترتب عليه الآثار، لا أنه توطئة لحكم الرد بغض النظر عن العيب. إذا ظاهر الرواية أنها في مقام إثبات الموضوع، وإذا ثبت الموضوع فالظاهر ثبوت الأحكام أحكام الموضوع لا خصوص الرد. وثانيا لا إشكال أن الرواية ظاهرة أن الرد للعين، الرد لشيء للعين، هذا المهم إثباته الآن. هل أن الرد هنا لخيار الشعر أو أن الرد للعين؟ ولا إشكال أن الرواية تثبت أن الرد للعين. إذا ما أفيد في المقام غير تام من هذا الإشكال الثاني، غير تام.
كلام صالح
أنه
لم
يثبت أي حكم. بلى. أي واضح.
كلام
لا هو كلام في الرواية، كلام في الرواية كل ما كان في أصل الخلقة فهو عيب. يقول النبوي إيش يقول فهو عيب؟ هل هو في بيان تحديد موضوع العيب أو فهو عيب؟ يعني فإنه هو عيب فبالتالي يصح الرد. نعم السؤال السائل ما له علاقة، نعم، لكنه محل الاستدلال بوين بالذكر. قال فلأن قوله صلى الله عليه وآله فهو عيب، فلأن قوله صلى الله عليه وآله فهو عيب إنما يراد به موضوع العيب توطئة لثبوت أحكام العيب له. بلي أي نقح الموضوع فقط، يعني كان يجب إكرام العالم المتقي عالم فقط. والغالب الشائع كأن عندنا دليل يقول أننا أدلة في العين تقول العيب العين المعيوبة يجوز ردها، وعندنا أحكام أخرى للعين. هذه الرواية في مقام التنزيل والتوسعة للحكم الأول لا لسائر الأحكام، فنحن عندنا أحكام متعددة للعيب، يعني أن المعيوب يرد، أن المعيوب إذا حصل قبل القبض يضمنه البائع، أن المعيوب إذا طرأ عليه أحد الموانع يسقط الخيار. فهذه أحكام أخذ في موضوعها العين. فهذا النبوي في مقام تنزيل ما كان في أصل الخلق زاد، فهو عيب ناظر إلى الدليل الأول الشائع المتعارض، وهو مسألة الرد. فليس هو في مقام تنقيع الموضوع، وإنما هو في مقام بيان الحكومة. خلقنا هذا كله في الأفضل. إن الرواية النبوي ناظرة إلى حكومة على دليل، هذا يحتاج إلى لشواهد. إنما يراد به بيان موضوع العين توطئة لثبوت أحكام العيب له، والغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو رد المعيوب، ولذا اشتهر كل معيوب مردود. وأما باقي أحكام العيب وخياره، مثل عدم جواز رده بطرو موانع الرد كما قلنا في الثمرة الأولى المتقدمة، وكونه مضمونا على المائع قبل القب وفي مدة الخيار الثمرة الثانية، فلا يظهر من الرواية ترتبها على العين. فتأمل، أشرنا إلى التأمل. ثالثا، الإشكال الثالث أنه هذه الرواية لا تدل على أزيد مما يدل عليه العرف، فهي ليست في مقام بيان حقيقة شرعية للعيب، فليس الظاهر من النبوي أن النبي صلى الله عليه وآله يتصدى لبيان حقيقة شرعية، وإنما يبين العيب بما له من معنى عرفي. فعندما يقول أن كل ما زاد أو نقص من أصل الخلق فهو عيب، إشارة عنوان مشير إلى ما هو المرتكز العرفي. وإلا والشاهد على ذلك أنه لو كان في بيان الحقيقة الشرعية بغض النظر عن تدخل الارتكازات العرفية، فإنه من الواضح أن الزيادة والنقيص على أصل الخلقة ليست مطلقها بعيب قطعا بحسب المرتكزات المتشرعية. مجرد أن الشيء زاد أو نقص عن أصل الخلقة ليس هو بعيب قطعا حتى بحسب المرتكز المتشرعي. فإن زيادة شعر رأس الجارية أو حدة بصر العبد أو تعلم الصنعة أو نقصان العبد بالختان أو حلق الرأس، مولود للشخص في شعر حلق الرأس، هذا نقص عن الخلقة الأصلية، فهل هذا عيب؟ إذا لو كان المتكلم في بيان حقيقة شرعية للزم تخصيص موارد كثيرة جدا مما يكشف على أنه لم يذكر هذه الأمور اتكالا على الوضوح العرفي، فينزل الإطلاق هنا منزلة الفهم العرفي. وإذا رجعنا إلى الفهم العرفي فإن المرتكز العرفي لا يرى أن مجرد النقص والزيادة على الخلقة الأصلية عيب، بل يرى أن الدخيل في العيبية ما يوجب نقصان القيمة السوقية، ما يوجب نقص المالية. إذن المراد بالزيادة والنقيص، وإن شئت قلته، المراد من الزيادة والنقيص هي الزيادة والنقيصة الموجبة لنقص في الشيء من حيث ترتب الأثر المطلوب منه والخواص المطلوبة منه الذي يلزم منه النقص من أي حيث؟ من حيث المالية، لأن مصب المالية الآثار والخواص التي هي في العين التي تكون محل تنافس العقلاء، وبه تحصل المالية. إذن المراد من الزيادة والنقيصة الزيادة والنقيصة الموجبة لنقص في الشيء من حيث الآثار والخواص الموجب لنقص المالية. إذا لا إطلاق في النبوي، بل هذا منزل منزلة العرف، ومع احتفاف الدليل بالعرف ما يفهمه العرف من الزيادة والنقيصة الموجب للمال، وإلا لو كان في مقام بيان حقيقة شرعية على خلاف المرتكزات العقلائية والمرتكزات العرفية لكان يلزم منه تار فاسد، وهو أنه يلزم ورود تخصيصات كثيرة على هذا العام، ومن المستعجل أن يلقي ضابطة وتلقى عليها تخصيصات كثيرة. لا تقول اتكى على العرف، إذا اتكى على العرف خلي اتكى على هذا أيضا، وهو مسألة النقص ما المالي. واضح الإشكال؟ وهذا هو عمدة الإشكالات كما قالوا، كما أشار الأعلام، خصوصا على نظر المتأخرين. إذا عندك ارتكاز عرفي في معنى العين والشارع يريد له معنى خاص ما يكتفي بالإطلاق، إذا العرف يصور أن النقص المالي دخيل الشارع جاي يخالف ما يكتفي بإطلاق على رأي جماعة المعروفة، لا يكتفي بالإطلاق لكي يردع عن المرتكز العرفي، بل لا بد أن يحدد الموضوع للآثار بتحديد ظاهر واضح ولا يتكئ على الإطلاق، لأن الإطلاق سيكون محكوم بمرتكزات عرفية تمنع من هذا الإطلاق.
على هذا،
لأن هذا الكلام لا مبني على ارتكاز، هذا قاعد يدرسك بالرواية.
نقول بأنه يريد ارتكاز، وأنه يعني نقول أنه المفروض نعتمد على الارتكاز، لكن الارتكاز قائم على أن حتى ما لا يوجد نقص مالي
يعني خروج عن محل البحث. لا هو خروج عن محل، ليش؟ لأن الشاعر قاعد يتكلم مع شخص مسلم بأنه المراد من العيب، إلا أن الرواية تدل على ما هو أوسع. والشيخ الآن يرى أن العرف، أنا رجوع إلى بحث سابق، الآن كنا فارغين أن العرف يرى ذلك، لكن الرواية هل تدل على شيء على خلاف العرف أو لا؟ قال وثالثا، فلأن الرواية لا تدل على الزائد عما يدل عليه العرف، لأن المراد بالزيادة والنقيص على أصل الخلقة ليس مطلق ذلك قطعا، فإن زيادة شعر رأس الجارية أو حدة بصر العبد أو تعلمهما للصناعة والطبخ وكذا نقش العبد بالختان وحلق الرأس ليس عيبا قطعا، فتعين أن يكون المراد بها الزيادة والنقيصة الموجبتين لنقص في الشيء من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه، الموجبة المالية يعني هذه الآثار والخواص الدخل في المالية، ولازم ذلك حينئذ نقصه من حيث المالية، لأن المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتب عليها من الآثار والمنافع. هم قد يجاب على إشكال المصنف بأن هذا محو بمرتكزات قطعية متشرعية، يعني نقول هذا حقيقة شرعية ولا يلزم تخصيص أكثر، فإن من المرتكزات المتشرعية القطعية أنه ليس المراد من الزيادة كالطبخ وكالتعلم الكتابة، وليس المراد زيادة الشعر، وهذا قطعا مرتكز قطعي موجود، فهذا الدليل المحتف بالمرتكز القطعي المتشرعي يمنع من إطلاق الرواية لمثل هذا المورد، ويبقى الإطلاق من حيث النقص مالي. إذا قول الشيخ الأعظم أنه وش دليل الشيخ الأعظم؟ أنه زيادة شعر الرأس، حدة البصر، تعلم الصنعة كذا، فتعين. نقول لا، لعل النبوي أو النبي اكتفى بإطلاق هذا اتكالا على المرتكزات المتشرعية القطعية، وما على المرتكز المتشرعي القطعي وهو محل بحثنا النقص المالي، تبقى إطلاق الرواية. يا هو أي مرتكز؟ شايف مو عيب؟
يعني زيادة شعر.
لا، العيب اللي فيه نقص، زيادة ونقص. لا.
من أوله يعني، من أول
الأمر. لا لا نقول
عيب، ولكن
مثلاً. لا، عندما يقول لا قصدي أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. هذا بحسب احتفاف بالمرتكزات. من أول الآن قوله ما كان في أصل الخلقة زاد، قوله زاد أو نقص من أول الآن ما يشمل مول زيادة الشعر، فهو معين لأنه مرتكز قطعي موجود. فيبقى ما هو غير المرتكز القطعي المتشرعي وهو زيادة أو نقيص في أصل الخلقة فهو عيب. المرتكز ما جاي يخرج حكمه، خرج موضوعا. يعني المرتكز المتشرعي يقول أن هذا الزائد عن أصل الخلقة أو الناقص عن أصل الخلقة، بل هذا قطعا ليس بعيب. فهذا من أول ليس بعيب. إذا ليش أنت تتكلم أيها النبي؟ لماذا يأتي النبي ويأتي به كل ما كان في أصل الخلقة اتكالا على أن المنظور في عبارته في الموضوع ليس هذه الأمور، الأمور الأخرى التي هي بحسب المرتكزات المتشرعية نقص وعيب، وإن لم يوجب نقصا ماليا، وإن لم يوجب نقصا ماليا فيرون الخصاء في البغل عيب، وإن لم يوجب نقصا ماليا. خب الرابع، لو تنزلنا يقول الشيخ عن كل ما ذكرنا وسلمنا معكم أن الرواية تخالف العرف في معنى العيب، ولكن حينئذ لا يمكننا رفع اليد عن ما عليه المرتكزات العرفية المحكمة بمثل هذا النص لأنه نص غير معتبر، لأنه ضعيف بالإرسال وضعيف بالمرسل وهو السياري، فلأجل ضعف الرواية بالإرسال والمرسل لا يمكننا رفع اليد عن المرتكزات العرفية المحكمة في موضوعات الأحكام. ثم أمر بقوله فافهم، ولعل أمره بالفهم أن المدار عنده على عمل الأصحاب لا على ضعف الرواية، وحيث إن الأصحاب كما ذكر صاحب الجواهر عملوا بهذه الرواية فهي منجبرة بعمل الأصحاب، بل أننا إذا لاحظنا عبارات الأصحاب فإن جمع من الأصحاب كما سيشير المصنف أيضا بعد ذلك عبروا بالتعبير الموجود في الرواية في هذا السياري، حينما قالوا أنه ما هو العين، قالوا ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فعبروا بنفس التعبير الموجود في الرواية، مع أن المصنف أيضا سيأتي منه التمسك بإطلاق الرواية في مسألة كون الثيبوبة عيب في الإماء. واضح؟ فلعله لكل ما ذكرنا لبعضه أشار إلى قوله ففهم. إلا إذا الشيخ يحرز عدم عمل أو لا يحرز عمل الأصحاب وانجبارها، نعم، وإلا مجرد ضعف الرواية لا يكفي. ورابعا، لو سلمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العين فلا ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكم في مثل ذلك، أي مثل ذلك موضوعات الأحكام، لولا النص المعتبر، يعني لولا وجود النص المعتبر، لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال والمرسل فأفهم. وقد ظهر مما ذكرنا الشيخ هذا تمام الكلام في مناقشة رواية السياري، فلم تنهض رواية السياري لإثبات أن العيب هو مطلق النقص عن أصل الخلقة ولو لم يكن موجبا للنقص المعني. ثم يقول الشيخ وقد ظهر مما ذكرناه، نقرأ ونعلق ما في شيء، أن الأولى، هذا رأي الشيخ النهائي، أن الأولى في تعريف العين ما في التحرير والقواعد من أنه نقص في العين أو زيادة فيها تقتضي النقيص المالية. إذا لابد من النقص المالي، النقيص المالي في عادات التجار، يعني بحسب ما هو المتداول في السوق لا بحسب الرغبات الشخصية الخاصة، واضح؟ فإنه قد يكون بحسب رغبة شخصية، هذا يستلزم نقصا ماليا فليس المدار عليه، أو لا يستلزم نقصا ماليا بحسب الرغبة الشخصية، ليس المدار في استلزام النقص المالي أو عدم استلزام النقص المالي على الرغبات الشخصية، بل المدار على النقص المالي في النوع المالية، يعني موارد العقلاء، نظر العقلاء عادات التجار من حيث السوق. واضح مش
يعني المناظر صار المبنى الأول مطرح
مالي. نعم
المناظر صار المبنى الأول لكن خصه بالنقص المالي،
يعني هو بحث في النقص المالي. نعم النقص المالي،
يعني مو نظره إلى الغالب
أنه بالبداية قال، لا 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 ما هو أصلا ما يرى الغالب، قلنا أنه الصحيح والثاني هو الشرع يرى أصل الخلقة، لكن أصل الخلقة من حيث الآن النقص المالي. نعم ولعله، أي ولعله أنه هذا اللي ذكرناه، بل ولعله هذا التعريف الذي ذكرناه في ذكره في التعريف القواعد هو المراد بما في الرواية كما عرفت في الجواب الثالث، قلنا أن الرواية منزلة على العرف، هذا ما يفهمه العرف. ولعله ولعله يعني لعل هذا الذي ذكرناه هو المراد بما في الرواية كما عرفت في الجواب الثالث، ومراد كل من عبر بمثل الرواية زاد أو نقص. ولذا قال في التحرير بعدما ذكر هذا التعريف وبالجملة ما هو العيب؟ العيب هو كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة، جاب تحرير الرواية واضح. إذن هذا إيش قصد الشيخ العظيم العبارة؟ أن من عبر بهذا التعبير لا يريد ما ذكره العلامة والقواعد، وهو ما يقتضي النقص في المالية. ليش جاب القيد الأخير في عادة التجار؟ بيناها. ليش قال في عادات التجار والقيد الأخير؟ ليش جاب النعجال؟ لإخراج أو لإدراج؟ نسختين.
لإدراج.
أي في نسخة لإخراج، في نسخة لإدراج. هنا ما حطي النسخة لإخراج، حسب ما راجعت موجود نسخة لإخراج. المهم ما أثر. والقيد الأخير، خلنا نقول لإخراج ثم نشرح الإدراج، لإخراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض كما يقال ذلك في العبد الخصي. هذا العبد الخصي له تقدر تحضر بحاضن، بحاضن إذا جئنا إلى السوق فإن أهل السوق لا يرون أن الخصي يوجب نقصا ماليا مثلا، ولا يرون فرقا بين العبد الخصي أو العبد غير الخصي، فلا يرون الخصاء موجبا للنقص المالي، ولكن فرضنا أن الشخص قام عنده غرض خاص شخصي لأن يقتني العبد الخصي، فبحسب الرغبة الشخصية، حسب الله تعبير مختلف. وفرضنا أن الشخص قامت عنده حاجة شخصية لأن يقتني العبد غير الخصي، عشان يستطيعون العبد غير الخصي لتكفير نسل مملكته من العبيد، فعندما بذل المال إذا لاحظنا الرغبة الشخصية فإن الخصاء نقص المالي بالنسبة له، لأنه بذل الثمن بإزاء مثلا حاجته الشخصية أن يأخذ الفحولة، فبلحاظ الغرض الشخصي قد يكون هذا نقصا ماليا، بس لكن إذا رجعنا إلى عادات السوق لا يكون هذا نقصا ماليا إن لم يوجب الزيادة المالية. فهنا حيث إن المدار على عادات السوق فليس هذا نقصا، فهذا يوجب الإخراج، واضح؟ إذا هذا القيد يخرج هذه الفرضية لأنه يدرجها في محل البحث. هذا شنو عبارة الإخ؟ الإخراج يا إن شاء الله. أما الإدراج بالعكس، يقول والقيد الأخير لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض. لو عكسنا، لو فرضنا أنه بحسب عادات السوق العبد الخصي عيب ويجب نقص مالي، واضح، ويرون أن الخصاء نقص يوجب النقص المالي، ولكن بحسب غرض الشخص ليس هذا عيبا، فهو يريد العبد الخصي لكي زوجته لا تتستر منه، لكي تدخل المرأة عليه ويكون في مأمن. فإذا لاحظنا عادات السوق هذا نقص يوجب النقص المالي، إذا لاحظنا الرغبة الشخصية قد يبذل الزائد لأجل الخصاء، فما هو المحكم؟ عادات السوق، فهذا يوجب الإدراج والإخراج، الإدراج، وهذا منظور المصنف بحسب نقل عبارتنا. قال والقيد الأخير لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض كما قد يقال ذلك في العبد الخصي، يعني بحسب متعارف السوق الخصاء نقص يوجب النقص المالي، ولكن قد تكون غرض عند شخص بأنه يريد الخصي لبعض الأغراض. ولا ينافيه، يعني هذا التعريف الذي ذكره الآن، يرجع للتعريف، ماذا قال في التحرير؟ ما يوجب النقص المالي. ولا ينافي ما ذكره في التحرير ما ذكره في موضع آخر في التحرير من أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة. كيف يقول العلامة أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة؟